إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا لفي شهر حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، ألا وهو شهر رجب، فهو أحد الأشهر الحرم الأربعة. قال الله تبارك وتعالى مبينا عظمة وقدر هذه الأشهر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة الأشهر كما في حديث أبي بكرة وغيره، بأنها ذو القعدة وذو الحجة وهكذا المحرم ورجب مضر ما بين جمادة وشعبان. وأضيف رجب إلى مضر، وهي قبيلة من قبائل العرب، لأنها كانت تبالغ في تعظيمه فتكف عن القتال فيه وتعظمه، وسمي رجب بهذا الاسم لتعظيمه عند العرب. وهذه الأشهر لها مزية عن غيرها من الشهور، فيجب على المسلم أن يعرف قدرها وعظيم حرمتها، وألا يظلم فيها نفسه، كما لا يجوز له أن يظلم نفسه في سائر الشهور، لكن في هذه الأربعة الشهور الأمر آكد. قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بمعصية الله وعدم معرفة قدرها وشرفها على غيرها من الشهور، فإن المعصية فيها أعظم إثما من غيرها من بقية الأشهر. ولذلك قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إذ أن المذنب ظالم لنفسه في ارتكابه للمعصية والذنب، ويعظم ذلك ويكبر في هذه الأشهر الحرم. فنحن في شهر حرام، فهذا الشهر له فضيلة كونه من الأشهر الحرم، ولا يجوز أن يخص فيه بعبادة لعدم ورود ما يدل على ذلك، إذ أن المبتدعة أو بعض المبتدعة يخصونه ببعض العبادات دون ما دليل يدل على ما خصوه به ثابت جرى عليه السلف. فمن تلكم البدع التي أشهرها أهلها في هذا الشهر ما يسمى بصلاة الرغائب، عملا بحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أنكره العلماء، وجملته أن من صام يوم الخميس أول خميس من شهر رجب ثم صلى بين المغرب والعشاء 12 ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وهكذا يذكرون سورة أو ذكر فيه سورة ظهر قل يا أيها الكافرون 3 وقل هو الله أحد نحو ذلك، ثم يدعو بعد الصلاة، وذكرت أذكار أن من فعل ذلك غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وعدد الرمال وعدد الجبال والأشجار إلى آخر ما ذكر في الحديث. فيحرصون على تلك الصلاة، فيحرصون عليها ويدعون غيرهم إليها، وهي صلاة مبتدعة منكرة. فلا يجوز تخصيص هذا الشهر تخصيص لياليه بقيام أو تخصيص أيامه بصيام لعدم ثبوت ما يدل على ذلك، وتخصيص وقت من الأوقات بزمن لم يدل الدليل عليه بدعة ومحدثة، بدعة في الكيفية، وإن كان أصل الصلاة مشروعة أو أصل الصيام، لكن تخصيص ذلك دون مخصص فذلك من المحدثات كما ذكر أهل العلم. فبعض الناس ربما صار رجب بتمامه أو أكثر من صيام أيامه، أو قام لياليه أو بعض لياليه، كل ذلك من المحدثات. ومن كان معتادا صياما يستمر على ما اعتاد من الصيام، كأن يكون معتادا صيام الاثنين والخميس والثلاث البيض، أو يصوم يوما ويفطر يوما، فرجب يدخل ضمن ما اعتاده من العبادة في بقية الشهور، فذلك مرغب فيه للأدلة المتكاثرة التي تدل على شرعية ذلك واستحباب ذلك. وهكذا من كان معتادا قيام الليل فليستمر في قيام الليل بما في ذلك رجب، وذلك فضل عظيم. وبعضهم يخص هذا الشهر بالعمرة، والعمرة مرغب فيها في رجب وفي غير رجب، وجاء الترغيب فيها في رمضان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية قال تعدل حجة معي، وهكذا تستحب في الأشهر الحج. أما بقية الشهور فهي مرغب فيها في سائر الشهور، ولا يخص رجب دون غيره. وقد جاء في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب قط، وهو كبقية الشهور كما تقدم. يستحب للعبد أن يكثر من العمرة وأن يتابع بين الحج والعمرة في أي وقت يتيسر له الاعتمار، وأما الحج فوقته معلوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. وهكذا بعضهم يذبح في هذا الشهر في شهر رجب بما يسمى بالرجبية والعتيرة، وهذا أمر كان مشهورا في زمن الجاهلية فأبطله الإسلام على قول أكثر العلماء، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، رواه مسلم. والفرع كانوا يذبحون أول نتاج لطواغيتهم وأصنامهم، والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب ويخصونه دون غيره بهذه الذبيحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة، فلا يخص هذا الشهر بذبح. ومن أحب أن يتصدق بأن يذبح ويهدي للفقراء ففي أي وقت يتيسر له، ولا يخص زمنا معينا دون دليل يدل على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وسائر المسلمين في الدين، وأن يعيذنا وإياهم من البدع والمحدثات فيه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمما اعتاده بعض الناس في هذا الشهر لا سيما في أول جمعة منه زيارة المقابر، وبعضهم في أول جمعة يلبسون الجديد ويوسعون على أنفسهم كتوسعة يوم العيد، وهذا الصنيع لا يدل عليه دليل، فجمعة هذا الشهر كغيرها من الجمع، وهذا الشهر كغيره من الشهور. وهناك ربما يشتهر عند البعض بعض الأفعال والأقوال التي يقصدون بها التعبد ونحن لا نعلمها، فيقال فيها ما قيل فيما تقدم ذكره. والواجب على المسلم أن يتحرى لزوم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر أوقاته وأحواله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيتحرى العبد موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر ما يتعبد به لربه تبارك وتعالى، إذ أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وأمرهم أن يعبدوه بما شرع لهم. فهذا هو خلاصة الدين الإسلام، أن يجتهد العبد في عبادة الله، لأنه خلق لأجل إقامة ذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم يحرص كل الحرص أن تكون سائر عباداته وأعماله وأقواله واعتقاداته التي يقصد بها التعبد على وفق ما جاء به الشرع الحنيف. بذلك يكون قد استفاد من عمره وقد عمر وقته بما ينفعه في حياته وبعد مماته. أما إذا اجتهد الإنسان في تعبدات بدعية وأمور شركية، وإن اجتهد فيها غاية الاجتهاد وأخلص فيها، فإنها تذهب هباء منثورا أدراج الرياح، لا يستفيد منها بشيء في وقت هو في أمس الحاجة إلى حسنة واحدة. قال الله تبارك وتعالى مبينا خسران هذا الصنف: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهؤلاء أناس ضل سعيهم في أعمال تضرهم ولا تنفعهم، في أعمال شركية، في أعمال بدعية على غير نور من الله، اجتهدوا فيها وذهبت أعمارهم فيها، وربما أنفقوا الأموال الطائلة فلم يستفيدوا منها بشيء والعياذ بالله. فليحرص المسلم ألا يعمل شيئا يقصد به التعبد إلا إذا دله الشرع على ذلك، ويعبد الله بما أراد الله تبارك وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، أي في أمر ديننا هذا، ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت أيها العبد احذر من أن تتعبد لله بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى، حتى لا يرد عملك، وحتى لا تكون خاسرا، وحتى لا تكون ضالا، وربما كنت مضلا. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والحمد لله رب العالمين.